بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. واسبوع الالام هو اغنى اسبوع في الكنيسه في السنه كلها بالرغم ان اسمه اسبوع الالام، وده بيخلي الواحد فينا يسال سؤال: ليه الالام؟ ليه ربنا اختار طريق الالام والعذاب؟ وبالتالي نفس السؤال لينا: ليه ربنا بيسمح بألام لأولاده بالرغم من محبته ليهم؟ السؤال ده سبب إلحاد ناس كتير. النهاردة العالم الملحد أكتر من العالم المسيحي، وأكتر حجة بيقولوها: لو كان ربنا ده إله طيب ما كانش سامح بكمية الألام اللي في الدنيا والعذابات والمآسي والمحن والحروب. وده الموضوع اللي عاوزين نتكلم فيه بنعمة ربنا. لماذا الألم؟ ليه ربنا بيسمح بألام؟ وليه بيسمح بتجارب؟ وهو كمان اختار لنفسه ألام أكتر مننا، ألام الصليب. دايما سؤال ليه في الأمور الروحية يفضل سؤال معلق، يعني عندنا بعض الإجابات لكن ما عندناش الحقيقة كاملة. فأول إجابة وآخر إجابة لسؤال لماذا الألم هي الكلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول في رومية 11 لما قال: ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. لما تلاقي شاب بيموت فجأة وبيترك والديه في حزن شديد والناس كلها تقول ليه، أول إجابة تيجي في بالك: ما أبعد أحكامه عن الفحص. لما تلاقي طفل بيتولد معوق وهيعيش طول حياته متألم وسبب ألام لكل اللي حواليه، نفس الإجابة: ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. وهكذا كل أنواع الألام بما فيها الألام الصعبة، كل أنواع الألام بما فيها الألام القاسية والتجارب القاسية، أول إجابة هي الإجابة المتواضعة بتاعة الإنسان اللي بيعترف بجهله: محدش يقدر يعرف ليه، ما أبعد أحكامه عن الفحص. والناس تحت ليه دي تكتر وتقول: طب ليه دلوقتي؟ طب ليه فلان بالذات؟ طب ليه اللي حواليه ما حصل لهمش نفس الكلام؟ طب ليه أنا؟ طب ليه مش زمان؟ طيب وهكذا. وتلاقوا أسئلة ليه دي في الآلام والتجارب لا تنتهي، بينما الكتاب يقول: ما أبعد أحكامه عن الفحص. وهنا في قصة جميلة عن أنب أنطونيوس تقروها في البستان. أنب أنطونيوس نفسه وهو متوحد في فترة من حياته انشغل بالسؤال ده. شغله سؤال: ليه في ناس بتموت في شبابها وفي أشرار بيعيشوا ويعمروا؟ وليه في ناس تتولد بعاهات؟ وليه في ألام أشكال والوان في البشر؟ وفضل يصلي وصايم فترة طويلة لغاية ما جاله صوت من السماء يقول له: يا أنطونيوس، اهتم بخلاص نفسك ودع هذه الأحكام لله وحده. نفس الإجابة: بلاش تغوص في الأسئلة دي لأنك هتحتار. انشغل بخلاص نفسك وسيب الحكم ده لربنا. هل معنى كده ان احنا مش هنفهم ابدا ايه اللي بيعمله ربنا؟ لا، احنا بنفهم، لكن زي ما قال معلمنا بولس: الان اعرف بعض المعرفة. هنعرف شوي. والمعرفة الجزئية دي معرفة نكتشفها مع الايام، يعني يمكن وقت التجربة ما نعرفش وما نفهمش، ويتم فينا اللي قاله ربنا يسوع له المجد لبطرس، قال له: لست تفهم بعد ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. يمكن دلوقتي ما تفهمش، لكن بعدين يمكن تفهم. مرة قابلت دكتور كبير في السن وقال لي بص أنا مش عارف حاجة في الإنجيل ده كله غير آية واحدة بس. قلت له إيه الآية دي اللي يعني عارفها من الكتاب كله؟ قال لي الآية اللي بتقول خير لي أنك أذللتني. قلت له اشمعنى دي؟ قال لأني أنا دي الآية الوحيدة اللي أنا فهمها كويس. خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم وصاياك. قال أنا طول عمري بعيد عن ربنا، إنما ربنا ذلني ذل، والذل ده هو اللي عرفني طريقه وهو اللي ضبط حياتي. فأنا فهمتها بعدين، خدت غلب عشان أفهمها لكن فهمتها. لست تفهم بعد ما أنا أسمع، ولكنك ستفهم فيما بعد. الكلمة اللي هنسمعها يوم الخميس، خميس العهد، والمسيح وهو بيغسل رجلين تلاميذه وبطرس مستكتر ان ربنا يسوع يغسل رجليه، يقول له معلش خليني بس اغسل رجليك ولن تفهم الان ما انا اصنع. سليمان الحكيم تامل في قصه الالم وقال لنا لكل شيء تحت السماوات وقت، للموت وقت، للحياه وقت، للولاده وقت، للموت وقت، للحزن وقت، للفرح وقت، للضحك وقت، للبكاء وقت. والناس بتتفرج على الدنيا اللي فيها الابيض والاسود ومحدش فاهم ليه، وساعه الواحد يبقى مبسوط وساعه يبقى حزين، وهي دي الدنيا. لكن بعد كده يقول حكمه كبيره، يقول الله صنع الكل حسنا في وقته. هو عارف بيعمل ايه حتى لو احنا مش عارفين. صنع الكل حسنا في وقته، كل حاجة في معاد. طيب احنا هنفهم امتى؟ يقول بقى بقية الآية، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها لا يستطيع الإنسان أن يفهم العمل الذي يعمل الله من البداية إلى النهاية. يعني ايه؟ يعني ربنا حاطط فينا سر نقدر لو دخلنا جوه نفسنا نفهم ربنا بيعمل ايه، اسمه الأبدية. لو الواحد دخل في داخله، جعل الأبدية في قلبهم، بدونها لا يستطيع الإنسان أن يدرك العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية. بمعنى لو الواحد بص على اليومين بتوع الدنيا دول لا يمكن يفهم ايه اللي بيحصل في الدنيا. تحس ان الدنيا دي عشوائي، وناس مبسوطة وناس حزينة، وناس أغنية وناس فقراء، وناس بصحة وناس مرضى، وما فيهاش عدل، وما فيش تفسير لده كله. إنما لو عرفت سر الأبدية، الحياة الأخرى، من خلالها تقدر تفهم إيه اللي بيحصل هنا. لو عرفت نصيب الأبرار اللي بيحتملوا ألمهم على الأرض، تعرف ان ربنا عادل، وتعرف انه كان له قصد في كل مرار بيشوفوه على الارض. لو دخلت الابديه وشفت مصير الاشرار، تعرف ان الساعتين اللي بيتهنوا بيهم في الدنيا دول ما يجوش حاجه جنب المرار اللي هيشوفوه في الابديه. اذا اللي يدخل قلبه ويبحث في الابديه يدرك العمل الذي يعمله الله من البدايه للنهايه، يقدر يفهم ربنا بيعمل ايه. زي قصة الغني والعازر، قصة الغني والعازر اللي يشوف المنظر طول ما هم عايشين يقول ربنا ظالم، ويقول ليه يا رب ليه هتعمل كده، ليه راجل عايش لنفسه أناني وغني ومرفه، والغلبان على بيته، على باب بيته، الكلاب بتلحس القروح، منتهى المرار والذل والفقر. وهنا السؤال لغاية كده ملوش إجابة، تعالى ندخل الأبدية ونتفرج اللي حكالنا المسيح عنها، تلاقي إيه؟ لعازر يتعزى والغني يتعذب. ولما الغني اعترض رب أبونا إبراهيم قال له إجابة جميلة قوي، قال له أنت استوفيت خيراتك على الأرض ولعازر استوفى البلايا، فهو الآن يتعزى وأنت الآن تتعذب. بس دي مين يفهمها؟ دي اللي رجله في الأبدية، اللي شايف الوش التاني. واحد من الكتاب شبه الدنيا دي تشبيه جميل. قال احنا في الدنيا دي عاملين زي لوحة كنظة من ظهرها، اللي يبص على لوحة مرسومة من ظهرها بالخيوط يلاقي خيوط منعكشة ومكعبشة وملهاش اي معنى، ملهاش اي منظر. فالناس في الدنيا هنا تبص تحس انه اكيد ربنا مش عارف بيعمل ايه، ايه اللي بيحصل ده. انما لما نروح السماء او لو دخلنا في فكر الابدية هتتعبل الصورة، هنشوف الصورة من وشها بقى، فنلاقي انها صورة جميلة قوي، وكل خيط في مكانه وكل حدث في مكانه بما فيه من المر والألم. صنع الكل حسنا في وقته، انما احنا مش شايفين كده. طب نشوف ازاي جعل الأبدية في قلبهم، اللي يدخل قلبه بالتأمل بالصلاة بالاتحاد بالمسيح له المجد، جعل الأبدية في قلبهم، بدونها لا يستطيع الإنسان يدرك العمل الذي يصنع الله من البداية للنهاية. كأن أول إجابة لسؤال لماذا الألم نقول الله أعلم، ما أبعد أحكامه عن الفحص. إنما في إجابات تانية الكتاب قال في معرفة خدناها لضرورة الألم. معلمنا بولس الرسول في سفر الأعمال في مرة مسكوه رجموه لدرجة ظنوه مات، يسابوه ميت. طلعوا تلاميذه تلموا حواليه، شالوه لقوا في نفس، دخلوه المدينة وهو مرجوم، يعني مفيش حتة سليمة. مسافة يومين ثلاثة سد حيله دخل يوعظ، وكانت ايه الوعظة اللي بيوعظها؟ بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يبقى هنا في دور للألم. لماذا الألم؟ لأن الألم قد يكون الطريق الوحيد المرصوف للسماء. أي طريق تاني ممكن تلاقي فيه حفر كتير، طريق الألم أكتر طريق مستقيم للسماء، أكتر طريق معبد للأبدية. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يمكن الضيقات دي اضطهادات تبقى حلوة أوي، يمكن تبقى ظروف الحياة القاسية كويس، يمكن يبقى ضيقات من المرض كويس، يمكن ضيقات من الشغل والناس، كل ده ممكن يكون هو اللي بيدخل الإنسان السم. بنفس المعنى ربنا يسوع له المجد قال إن أراد أحد أن يكون لي تلميذا فلينكر ذاته ويحمل صليبه. نفس المعنى يحمل صليبه يعني يعيش متألم. اللي عاوز يبقى تلميذ للمسيح لازم يشيل الصليب، يشيل الصليب يعني يقبل الألم. في ناس كتير عاوزة تمشي ورا ربنا عشان ينجيها من الألام، الفكرة دي مش صح. كل المسيحيين دلوقتي عاوزين معجزات، أول ما يحصل مشكلة أو ألم أو تجربة تلاقي كل الناس عاوزة معجزة. وهو ربنا بتاع المعجزات، بس هو يقدر يعمل معجزات، بس هو ما وعدناش بمعجزات. ده قال في العالم سيكون لكم ضيق، وقال كثيرة هي أحزان الصديقين. هو ما وعدناش بمعجزات إنما وعدنا بألم. وإذا كانت كل مشاكلنا تتحل بمعجزات يبقى احنا مش مسيحيين. لا، ده علامة المسيحي هو انه شايل صليبه، هو انه قائم كأنه مذبوح، يعني واقف على حيله وهو مذبوح زي المسيح له المجد وسط الآلام لكن منتصر. هي دي علامة المسيح، انه رافع راسه وسط الألم، انه بيشكر وسط التجارب. انما مش علامة المسيح المعجز، لا. وفي ناس النهاردة لما ما يحصلهاش معجزة تزعل مع ربنا، وربنا يكون شايف انه الألم ده هو الوسيلة الوحيدة اللي هتدخله من السماء، وهم عمالين يقولوا له شيل الألم، وهو شايف انه لو شال الألم هيشيل معاه الملكوت، فما يستجبش والناس تزعل ويمكن تخاصم ربنا، وربنا من محبته يقول مش هستجب، مش هسمع له. يا رب زعلانين منك ومخصمينك لأنك ما جبتش معجزة، ولو بس هي دي اللي هتدخلهم السماء. خليهم المعجزات سهلة قوي عند ربنا، أسهل حاجة معجزة. إنما أصعب مأمورية قدام ربنا له المجد إنه يدخلنا السماء، وهي دي اللي تشغله. لكن إن كان على المعجزات سهلة على ربنا قوي، سهلة قوي حكاية المعجزة على ربنا. يبقى تاني إجابة لماذا الألم؟ لأن ربنا قال لنا ادخلوا من الباب الضيق. الباب الضيق هو اللي مدخل الملكوت، وما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه، لكن ما أضيق الباب وأقرب، شوفوا الكرب كلمة صعبة، وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. احنا لو واعيين صحيح وعندنا ايمان نقول له خلينا في الطريق الكرب. حد يقدر يقول ربنا خليني في الكرب؟ واحنا بنقول له ارفع، لكن الشاطر يقول له ايوه يا رب ضيق ضيق عشان ابقى ضامن ان انا هتزنق وادخل، لان ما اوسع الباب المؤدي الى الهلاك. واحد من القديسين قال الانسان لما يصلي بدون الام يصلي كأنه غريب عن ربنا، لكن لما يصلي وهو متألم يصلي وهو حبيب ربنا. صلاتك وانت متألم وانت تعبان وانت مجرب صلاة ابن لابوه، انما صلاتك وانت مرتاح ومش حاسس بأي حاجة صلاتك كغريب. في سبب كمان قاله الكتاب لماذا الألم. أول مرة سمعنا عن الآلام في الكتاب المقدس كان في سفر التكوين بعد الخطية، وكأن الألم لم يخلق مع الإنسان. آدم وحواء لما اتخلقوا ما كانش فيه ألم في الموضوع، وما كانش بيتعب حتى، لكن أول ما وقع في الخطية سمعنا كلمة تعب كانت جديدة. قال لها بالتعب تلدين أولادا، وقال لآدم بعرق وجهك تأكل خبزك وتنبت لك الأرض شوكا وحسكا. إيه الحكاية؟ مرار وألام. إذن الألم دخل في ديل الخطية، والخطية والألم مترابطين إلى حد كبير. عشان كده تلاحظوا في كلامنا عن ألام السيد المسيح نقول إيه؟ نقول آلامنا حملها وأوجاعنا تحملها، وبعد كده نقول لأنه مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. هي العلاقة، ما هي المعاصي والأثام هي اللي جايبة الأحزان والألام، كل ده مرتبط ببعض. الألام اللي في حياتنا دي نتاج الخطية، لكن بلاش حد يفتكر أن كل تجربة سببها خطية. لا، الفكرة دي مش صح، لأنه في قصة المولود أعمى كانوا اليهود عندهم اعتقاد أن اللي يتولد بعاهة يبقى عامل عملة، أو أبوه وأمه عاملين عملة. فسألوا المسيح أهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ قال لهم لا، هذا أخطأ ولا أبواه. مش معنى كده أن المولود أعمى ما غلطش عمره أو أبوه وأمه ما غلطوش، إنما عاوز يقول ما فيش علاقة بين العاهة اللي هو فيها والخطية، لكن لتظهر أعمال الله فيه. فمش كل ألم يجي يبقى فيه خطية، إنما مجموع الألم اللي في حياتنا سببها خطايانا. بمعنى إيه؟ يوحنا الدرجي له كلمة جميلة أبسطها وأقول إيه؟ الإنسان المتواضع لما تأتيه محن وألام يعتبرها أقل من استحقاقه. يقول له يا رب اللي انت بتعمله فيا ده انا استاهل اكتر كتير قوي. الانسان المتكبر لما تجيله الام وتجارب يقول له وانا كنت عملت ايه يعني، وانا غلطت فيك قد ايه عشان تعمل فيا ده كله. اما المتواضع اول ما تجيله الام يقول له انا السبب يا رب، خطيتي هي السبب، انا طول عمري مقصر، ده انا استاهل اكتر من اللي بتعمله فيا. ده المتواضع، ده اللي هيستفيد من التجربة. إنما المتكبر يقف يتخانق مع ربنا يقول له وأنا كنت عملت إيه عشان تعمل فيا ده كله، لأنه مش شايف خطاياه. فالألم مرتبط بالخطية، وكأن كل آلام الحياة دعوة للتوبة. كل الآلام اللي في حياتنا تدعونا للتوبة والرجوع لله. إن ما كانتش كل الآلام نتيجة للخطية، إنما كل الآلام دعوة للتوبة. وفي آلام بتبقى نتيجة مباشرة للخطية، زي قصة المخلع اللي المسيح قال له لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. كده ربط الخطية بالحالة اللي هو كان فيها. مش كل ألم في حياتنا سببه خطية، إنما كل ألم دعوة للتوبة. يبقى لما نقول لماذا الألم، نقول الأول ما أبعد أحكامه عن الفحص، نقول كمان بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله، نقول كمان إن الألم بيخلينا نرجع لربنا. الألم كمان مش بس يخلينا نرجع لربنا، الألم علاج للخطية. معلمنا بطرس له كلمة جميلة قوي في رسالته الأولى، يقول لأن من تألم في الجسد كف عن الخطية. ساعات يقولوها كف عن الخطية. من تألم في الجسد، تعال شوف واحد مثلا مشغول بالشهوات والدنيا، هو بيتوجع تلاقي مفيش حاجة ليها طعم، خلاص مفيش حاجة ليها طعم. فين الشهوات اللي كان بيجري وراها؟ خلاص هو بيتوجع. فكأنه لأنه مش عارف يتوب ومش عارف يبطل الخطية، الألم بيبطر الخطية، بيخليه كف عن الخطية غصب. الهم والضيق والتجارب بتخليه غصب عنه ساعات يبطل خطايا. من تألم في الجسد كف عن الخطية. ياما تجارب عالجت الناس من أمراض روحية كتيرة قوي. يبقى مرض جسدي إنما بيشفي قصاده مرض روحي. يعني إيه؟ مرض زي الكبرياء، يبقى الواحد حاسس بنفسه وحاسس إنه بيمشي الدنيا يمين وشمال وحاسس إن كلمته قوية وفعالة، وبعدين يرقد ويتهزم من المرض، وبعدين يلاقي نفسه لا عارف يمشي الدنيا ولا عارف يحرك نفسه حتى، ويتكسر كبرياؤه. ما كانش حد عارف يكسره، وربنا خايف عليه يروح جهنم بالكبرياء ده، فيقوم يبعث له هذا الألم عشان يكف عن الخطية. إذا تعلم الدرس يمكن يقوم ويكمل حياته وهو متواضع، وإذا ما كانش له بقية في حياته يبقى جهزه للملكوت. يبقى المرض الجسدي شفاه من مرض روحي. محبة المال، الناس ساعات تبقى الفلوس شغلها زيادة، وطول ما هو بصحته عمال يجري يمين ويجري شمال ومفيش تجارب ومفيش ألام، الفلوس شغلها، وتيجي التجربة من دول تخلي الفلوس تحت رجليه وتخلي كل الدنيا صغيرة في نظره بسبب الوجع، بسبب التجربة، بسبب الألم. يبقى الألم عالجه. كواه ساعات يسموه في كتب النسك المكاوي بتاعت ربنا، بتكوي. كانوا زمان يكوي جروح، فدي بتكوي الأمراض اللي ملهاش علاج. واحد مش عارف يعالج نفسه من شهوات ومن كبرياء ومن أنانية ومن ذات ومن كرامة، يبقى الألم هيعمل كده. فمرة اتنين رهبان كانوا معديين جنب مقبرة كبيرة، فلقوا أرملة تبكي بحرقة على وحيدها. فالشيخ الكبير قال للراهب التلميذ، قال له يا ابونا ايه ممكن يعزي الست دي؟ قال له ولا حاجة، مفيش حاجة في الدنيا ممكن تعزيها، في وحيدها. قال له شوف، لما كناش نتوب بمثل هذه الدموع مش هنعرف نغلب الخطايا اللي حوالينا دي كلها. شوفوا المعنى، احنا محتاجين توبة بمثل هذه الدموع عشان نقدر ندوس على الخطايا والحفر اللي حوالينا الكثيرة دي. لما كناش عارفين نوصل للدموع دي بتوبة صادقة يمكن نوصل لها بآلام وبأوجاع. سبب كمان قالوا الكتاب ان الألم مجال لعمل الله، زي قصة المولود أعمى لما قال لكن لتظهر أعمال الله فيه، وفي مرة تاني يقول في قصة العذر ليتمجد ابن الإنسان. يعني الألام اللي في حياتنا مجال نشوف إيد ربنا. ساعات في الأيام السهلة الواحد ما عرفش يشوف ربنا، إنما يمكن ما فيش حد فيكم ما جربش إيد ربنا في الأيام الصعبة. كل اللي داقوا الأيام المرة حسوا أن ربنا قريب واختبروه عن قرب وداقوا محبته وداقوا آيات ما كانوش ممكن يفهموها غير في التجارب. داقوا يعني إيه يجرح ويعصب، داقوا حاجات نظرية بالنسبة للناس كتير، لكن اللي جاز وسط الألام وسط التجارب يقول له فهمتك يا رب، أنا فهمت حاجات كتير ما كنتش فاهم، لأن الألم مجال عمل الله. ربنا يشتغل في الألام براحته، ينظف الإنسان من جوه براحته، ويصلح الظروف براحته. ده حتى آلام الكنيسة مجال لعمل الله. في الأيام اللي الكنيسة تعرضت لآلام شديدة قوي وضيقات كتيرة قوي كان ربنا واضح جدا. في الأيام اللي الكنيسة كانت بتقدم شهداء بالآلاف كان كل يوم الكنيسة بتكبر ومؤمنين كتيرة بينضموا للكنيسة. ايه الحكاية دي؟ آلام وتجارب، انما مجال لعمل الله. يتمجد الله في الآلام، يتمجد. زي ايه؟ ما سمعناش ان واحد زي بولس الرسول كان بيعمل معجزات عادي، انما لما اصابه المرض وبقى بيشكر ربنا يقول له شفيني بلاش فضايح، يعني باب النجار مخلع، انا بشفي كل الناس مش عارف اشفي نفسي. كانت مناديل وعصائب بولس، يعتقد انها كانت مناديل الفضيد اللي بينزل منه ده، تشفي الامراض وتخرج الشياطين. مجال لعمل الله. وهنا فكركم بالحوار اللي دار بين بولس فآلامه وربنا يسوع له المجد. قال من جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله 3 مرات أن يفارقني، فقال لي إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكبر. خليك كده، خليك كده عشان أعرف أستخدم. أنا عاوزك متألم عشان لما يجروك وانت كده غلبان اشتغل بيك براحتي، واعمل بيك معجزات براحتي، وافتح بيك بلاد وتفضل تقول ايه انا ما انا، بل نعمة الله العاملة فيه. انما لو انت بصحتك يمكن تفتكر ان انت اللي بتشتغل. تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. ساعتها بولس فهم الدرس وقال كلمة حكمة، قال لذلك اصر بالضعفات والضيقات والضرورات والاضطهادات، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. بقى بينبسط بالضيقات. كم واحد بينبسط بالضيقات؟ كم واحد ممكن ينبسط بالاضطهادات؟ هو فهم إن الجو ده ربنا بيشتغل فيه أحسن، ربنا بيتحرك فيه بحرية، بيعمل بيه إنجازات ما كانش يمكن يعرف يعملها معاه لو هو مش في الألم ده. إن كانت الألام فرصة لعمل الله كمان، لماذا الألم؟ لأن الألم بنكسب من خلاله أكاليل، أكاليل. يمكن الواحد في حياته ما فيش جهادات توقفه قدام ربنا، رصيد حب ربنا ضعيف، عمل الخير في حياته قليل، صلواته فترة، يحسب غير أمين. لكن الآية بتقول إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا. طب يا رب هتعمل إيه مع الحالة دي؟ الفاتر ده اللي مش جد، اللي صلواته ضعيفة وبيزك كده في الطريق الروحي وبيجر رجليه جر، ده هتدخله السماء ازاي ده؟ إنما ربنا يقول طب خلاص أنا يعني أعصره شوية عشان لما يشكر في الألام أحضر له إكليل، أدي له مكافأة على الحتة دي. ده اللي قاله الكتاب، إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. وآلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. كل الألام اللي بنشوفها ليها أجر سماوي، ليها مكافآت. طيب مين مش عاوز المكافأة ومين مش عاوز أكاليل؟ إذا كان ربنا يسمح لنا بألام نعتبرها رصيد في السماء، لان احنا حساباتنا كلها في السماء ضعيفه قوي. هو قال لا اكنزوا في السماء واحنا حساباتنا على الارض قد كده وحساباتنا في السماء يعني كلها على الزيرو غالب. طب خلينا نعمل حساب. ما كانش في حساب. يمكن شويه الصبر في الالام والشكر على التجارب يعمل لنا حساب عند ربنا. الاباء القديسين كان ده مفهومهم دايما في الالام، ان لما تيجي الام وايام صعبه يبقوا فرحانين في داخلهم ويعتبروا ان هم كده مرضي عنهم ومقبولين عند ربنا والمكافاه في السماء بتزيد. من ضمن الكلام الجميل اللي قاله يشوع بن صيراخ في ايام البصخه هنا، قال ايه؟ الذهب يمحص بالنار والمختارين من الناس في اتون الذل. اقراها لكم تاني كلمه حكمه. الذهب يمحص بالنار والمختارين من الناس في اتون الذل. يعني لما ربنا يدخلك اتون الذل اعرف ان انت مختار، انت مش ربنا غضبان عليك ولا زعلان منك، ده انت من المختارين. دي علامه كويسه انه دخلك اتون الذل. الذهب يمحص بالنار والمختارون من الناس في اتون الذل. نفس المعنى قاله معلمنا بطرس في رسالته الاولى لما قال ان احنا بنحب ربنا يسوع وان كنا مش شايفينه لكن بنحبه لاننا نؤمن به. وساعتها قال ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعه. يجب لازم تحزنون قليلا. طب ايه ليه يا رب؟ يعني ما الحكايه ماشيه حلو من غير تجارب؟ يقول لا، لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني مع انه يمتحن بالنار توجد للمجد والكرامه عند استعلان يسوع المسيح. يبقى في تزكيه للايمان وفي مجد وكرامه قدام الالام اللي بناخدها دي. يبقى لما الواحد يقول ليه يا رب الالم، يفتكر تاني اولا ما ابعد احكامه عن الفحص، ثانيا الالام هي الباب الضيق اللي هيعبره ويدخله السماء، ثالثا انا استاهل الالام لاني مخطئ ومليان خطايا، كمان الالام هتكففني عن الخطيه او هتشفيني من خطايا كثيره، الالم كمان فرصه ربنا يشتغل بحريه ويتمجد في حياتي، ايضا الالام اكاليل اكسبها في السماء. فايده تاني للالم. لماذا الالم؟ الالم يسموه القديسين مدرسه الفضائل. في فضائل مش ممكن الواحد يتعلمها من غير الم، زي الصبر. مين يتعلم الصبر بدون الم؟ مين يتعلم كلمه احتمال دي ان ما كانش فيه الام؟ ده هي الالام هي اللي تديك اكليل الصبر واكليل الاحتمال. لكن بدون الام هتحتمل ايه؟ ما كل حاجه سهله. وبدون تجارب هتصبر على ايه؟ لكن لما يبقى في الم اديك خدت الصبر وخدت الاحتمال. الالم والتجربه مش بس يدوا صبر، يدوا كمان حكمه. اللي ما دخلش في تجارب والام مش حكيم، انما الانسان اللي دخل في تجارب كتير والام بيبقى اتعلم دروس كتير. عشان كده نسمي ربنا يسوع له كل المجد مختبر الحزن، رجل اوجاع، وفيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين. طبعا مش معناه ربنا يسوع انسان عادي، انما هو الهنا وربنا مخلصنا يسوع المسيح، لكن بيورينا انه ما منعش نفسه من الالم. جه جاز الالم ويمكن تفوق علينا كلنا في الالم. ما حدش فينا هيقدر يقول لربنا انا تعبت اكتر منك. يقول له انت ما خدتش بالك من الصليب ولا ايه؟ ما خدتش بالك من اسبوع الالام؟ فالالم مدرسه. لما الواحد يتجرب بيتعلم حكمه وبيتعلم صبر. الألم بيعلمك درس إزاي تحب الناس وتحس بالناس المجربة. يمكن اللي ما جربش المرض ما يحسش بمشاعر المريض، واللي ما جربش الفقر ما يحسش بمشاعر الفقير. واللي ما جربش الفشل ما يحسش بمشاعر الفاشل. يوم ربنا يدخلنا في الحاجات دي عشان يدينا حكمة، تبقى حنين على الناس الفشلة أو اللي بتتعرض لفشل أو حزن أو مرض، لأنك دقت والدقة دي علمتك حكمة وخلتك حنين على الناس. كمان مدرسة الألم بتعلم الواحد الصلاة الدائمة. آية زي صلوا بلا انقطاع دي يمكن ولا واحد فينا بينجح فيها، لأن احنا بننام وبناكل وبنكلم بعض وبننسى نفسنا وننشغل بالدنيا. لكن تصور معايا واحد بيتوجع على طول، تلاقي على لسانه يا رب يا رب يا رب، بغضب عنه بيصلي بلا انقطاع بسبب الألم. لدرجة واحد من القديسين رايحين مرة يباركوا له انه خف من مرض، فلقوه بيبكي، قالوا له بعد الشر المرض رجع؟ قال لهم لا. قالوا له ما بتبكي ليه؟ قال لهم ما هو عشان ما رجعش. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم طول ما انا كنت تعبان ما كنتش ببطل اصرخ اقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، من ساعة ما خفيت بقيت انام نوم عميق فبنسى صلي، ما كانش بيجي لي نوم من كتر الصراخ لربنا. يبقى الصلاة الدائمة دي هيتعلمها الواحد ازاي من غير تجارب وألام؟ والصلاة الدائمة دي تدي استنارة وتدي نقاوة وتدي بركات ملهاش آخر. يبقى الألام مدرسة لفضائل كتيرة. نقطة كمان نقولها في لماذا الألم، الألم هو أصدق تعبير للحب. عشان كده المسيح قدام عينينا كده متألم، لأنه لو ربنا قال بحبكم هنقول زي في ملاخي كده زي اليهود اللي كان لسانهم طويل. ربنا قال لهم أحببتكم، قالوا له بما أحببتنا؟ كان عندهم نوع من الجسارة كده قلة الذوق يعني. قال لهم بحبكم، قالوا له على إيه يعني؟ عملت إيه زيادة؟ يمكن اليهود قبل المسيح هم كانوا بيقولوا كده بالرغم إن هم عمل لهم كتير قوي، إنما إحنا نقول إيه بعد الصليب بقى؟ لما يقول أحببتكم نقدر نقول له بما أحببتنا؟ يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. أو في هذه هي المحب، إن إحنا شفنا المسيح مصلوب، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. حتى إن القديسين قالوا يمكن المسيح اختار الصليب مخصوص عشان يورينا الحب بالشكل ده، يقول شوفوا الحب ما بيتفلش ازاي، بحبكم الى اخر الدهر والى الابد رحمته. فالالم اصدق تعبير للحب. سهل قوي تقول لواحد بحبك، بس صعب تتعب معاه وصعب تشيل الهم معاه وصعب تشاركه الامه. والاصعب من ده كله انك تقول له هات همك بدالك وخليك انت بلا هم. محدش يقدر يعمل هذه غير ربنا يسوع له المجد. فكما ان ربنا يسوع له كل المجد عبر عن محبته بالالام، بيسمح لنا بالام عشان نعبر بيها عن محبتنا ليه. لو انا كل شويه اقول له شيل يا رب الالم كاني بقول له مش بحبك، انما لما اقول له مقبوله من ايدك يا رب كتر خيرك على كل اللي بتعمله برضو بحبك مهما قطعتني حتت، او كده يقول لي هو ده الحب تمام، انا كده مصدق انك بتحبني. أغسطينوس كان له تامل جميل لما سالوه ليه ربنا سايب لنا شويه جهادات واتعاب والام على الارض، ان كان عمل ده كله ما كان يكمل جميله وما يسيب لناش اي حاجه نعملها وخلاص. قال لا، ده هو العريس لما يدي العروسة هدايا ورا بعض ورا بعض ورا بعض، العروسة في الآخر تبقى مكبوسة وحزينة لأنها مش عارفة ترد حاجة، فيقوم يديها فرصة ترد. فإحنا ككنيسة عروسة عندنا فرصة نرد الحب. طب نرد إزاي؟ شوية الألام اللي هنشيلها من أجل المسيح. ما تجيش حاجة في ألام ربنا يسوع له المجد، بس تعبير حب. لما يجي واحد سايل ألم طويل كده يقدم جسده ذبيحة حب يقول له رب مش عارف أقول لك إيه جنب صليبك، بس هو أنت اديتني مرض 20-30 سنة شلته بشكر عشان أقول لك دي هدية حطها تحت صليبك. واحد فقد ناس غاليين يقول له رب أنا بقدم لك الغاليين دول ذبيحة حب قدامك قصاد صليبك. واحد عاش في ظروف قاسية طول حياته يقول له ربنا قبلت كل الظروف دي بشكر عشان أقدمها لك قصاد آلام صليبك يقبلني بيها. يأتي الشهداء حاملين عذاباتهم، ويأتي الصديقون حاملين أتعبهم أو فضائلهم، ويأتي إذن الله في مجده عشان يجازي كل واحد حسب عمله. طب إحنا لو ما سمح لناش بآلام هندخل السماء دينا فاضية؟ إيه اللي هندخل به؟ هنقول له حضرنا البصخة في التكييف. طب هو ده آلام إيه دي؟ فين الآلام اللي عليها القيمة اللي تخلينا منظرنا حلو قدام ربنا؟ الألم أصدق تعبير للحب. آخر حاجة أقولها لماذا الألم، أنه الألم اللي بيسمح بيه ربنا للناس في الدنيا بيدي فرصة لناس كتيرة قوي تعمل عمل رحمة وتدخل السماء على حس هذا الألم. تصوروا معايا أن الدنيا ما فيهاش مرض وما فيهاش فقراء وما فيهاش مساجين، طب احنا نروح السماء ازاي كده؟ فين كنت جوعانا وكنت عريانا وكنت عطشانا وكنت مسجونا وكنت، ما هي دي سكة الملكوت. لو الدنيا ما فيهاش الالام دي طب امال احنا هندخل السماء ازاي؟ لكن الالام اللي ماليه الدنيا دي كلها بتدينا احنا فرصه نستغل الالام دي ونكسب على حسها وننفذ وصايا ربنا ونحمل بعضنا اثقال بعض. آية جميلة قوي يقولها بولس في غلاطيا، يقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. يعني المسيح له ناموس، أيوة له ناموس، بس مش ناموس حرفي زي بتاع اليهود، لكن له شريعة تتممها وتخلصها وتلخصها في كلمة. آية واحدة في دي، احملوا بعضكم أثقال بعض. شوف مين شايل شيلة تقيلة وروح حط كتفك معاه، إن كان فقير إن كان مريض إن كان متألم شيل معاه. طب لو ما كانش في ألام مش هتعرف تتمم ناموس المسيح أبدا ومش هتكسب أكليل. إذن نحن نشكر الله على الألام اللي في حياتنا، لأن وإن كنا لا نفهم كل شيء وما أبعد أحكامه عن الفحص، لكننا نؤمن أن باب الضيق هو طريق الملكوت، ونثق أن الآلام اللي بيعملها ربنا فينا أقل من استحقاق خطايانا، ونؤمن أن الآلام فرصة نكف بها عن الخطية ونرجع بها لربنا، ونتعامل مع الآلام كمدرسة للفضائل وفرصة نكسب بها أكليل. كمان الآلام هيدينا فرصة نعبر عن حبنا لربنا بصدق، وأخيرا الآلام تعطينا فرصة تطبيق الوصايا اللي دخلنا ملكوت. الله يعطينا حياة مقدسة، له كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد آمين.